بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي، ما زلنا نتدبر آيات الصيام في كتاب الله عز وجل، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ربنا عز وجل عندما أمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن يبنيا بيت الله الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، عندما بنيا هذا البيت العظيم قال الله عز وجل لهما: آمرا وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين. من هو المعتكف؟ هو الذي يكون مسلما ويأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل ويقول: نويت الاعتكاف مثلا في هذا المسجد يوما. وعند إمامنا الشافعي أقل لحظة تستطيع فيها أن تكون معتكفا، فكل من دخل المسجد فلو قال: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، فله فوق أجر الصلاة والجماعة والذكر وحضور مجالس العلم له أجر عظيم، وهو أجر الاعتكاف. وبعض الفقهاء يرى أن الاعتكاف لا بد أن يكون الإنسان فيه صائما، ولا بد من يوم كامل على الإطلاق. هكذا يرى. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، واعتكف أزواجه معه ومن بعده صلى الله عليه وسلم، كما اعتكف عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت هذه عادة الكبار العباد لله تبارك وتعالى الذين يأتون إلى المساجد فيعتكفون فيها. وأكثر ما نرى اليوم الاعتكاف في المسجد النبوي، فإنك ترى، وكذلك في المسجد الحرام، فإن بعض الناس يقيمون فيه لا يخرجون عنه أبدا إلا لأمر ضروري يباح للمعتكف أن يخرج من أجله، وذلك لقضاء حاجة أو لطعام أو لغسل، أو يعني للأمور التي لا يمكن أن تكون في المسجد، ولكنهم طيلة نهارهم تراهم قارئين لكتاب الله عز وجل، راكعين ساجدين، عابدين صائمين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. إذن هذا هو الاعتكاف. مع هذا الاعتكاف كان بعض الناس يأتي فيجعل خيمة صغيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي زوجته وتعتكف معه في المسجد أيضا عابدة لله عز وجل. يا ترى هل يباح للإنسان أن يأتي زوجته ولو كان ضمن خيمة في المسجد؟ أبدا على الإطلاق لا يجوز للإنسان أن يباشر زوجته في المسجد. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقد نهى ربنا عز وجل عن مباشرة النساء، وعن أيضا إتيان النساء في المساجد. وهذا كما أن عبادة الصوم كذلك تتنافى مع إتيان الرجل أهله، لأن الإنسان عندما يكون صائما عند ذلك يمتنع عن الطعام والشراب والنكاح، وإن من أتى امرأته وهو صائم فإنما عليه الكفارة العظمى، ألا وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 60 يوما، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلما كانت المباشرة للنساء عبادة، المباشرة للنساء تتنافى مع عبادة الصوم، كذلك تتنافى مع الاعتكاف في المسجد. هذا البيان الذي بيّنه الله عز وجل. قد يسأل سائل، طيب لماذا جاء الاعتكاف في آيات الصيام لما كانت أفضل الأيام على الإطلاق والتي يتوخى فيها ليلة القدر هي في رمضان، واعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان والصيام في رمضان، ناسب أن يذكر الله عز وجل هذا الأمر، أمر الاعتكاف الذي يكون في رمضان وفي غير رمضان؟ لكن الأكثر والأمر الشائع ما بين الناس أنهم يعتكفون في المساجد في شهر رمضان، وهذا من الأشياء التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل. وكما قلت، قال بعض الفقهاء يشترط فيه الصوم، وبعض الفقهاء كالشافعية قالوا فقط المكث في المسجد ولو للحظة واحدة يسمى اعتكافا. طبعا المعتكف لا يحق له إذا عين وقتا أن يخرج من المسجد. قد يخرج مثلا الشراب، يمكن أن يشرب الماء ولا يستحيا منه، أما الطعام قد يستحي الإنسان، وكذلك الغسل، فيذهب إلى بيته القريب وبعد ذلك يغتسل، أو مثلا يتناول الطعام أو يقضي الحاجة. بعض الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا في بيته، فإذا خرج لهذه الضرورات فقط، حتى لو كانت هنالك جنازة تمر فمشى معها في طريقه لا يتابعها، فإذا وصل إلى المسجد إلى بيته انقطع، أو بالعكس إذا وصل إلى المسجد حول إلى المسجد ودخل المسجد ولا يتابع مع الجنازة. من الممكن في الطريق أن يسأل عن مريض، ربما في الطريق يسأل عن فلان المريض، عن جار، عن أخ، عن قريب، يمكن أن يفعل ذلك دون أن يحول هذا الطريق. وهذا الأمر إذا اقتدينا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أفضل أنواع الاعتكاف، يعني من حيث المكان، هو أفضل الأمكنة المساجد الثلاثة: بيت المقدس، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام، على هذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى. أعلى الأشياء في بيت الله الحرام، دونه في مسجد رسول الله، دونه في البيت المقدس، أما بقية المساجد كلها عند ذلك أما بقية المساجد كلها عند ذلك تكون في سوية واحدة. فلو نظر إنسان في دمشق مثلا أن يعتكف في مسجد بني أمية، فاعتكف في جامع منجل، هذا يصح؟ أو باب المصلى، أو ابن رواحة، إلى غير ذلك، أي مسجد يعتكف فيه المساجد سواء، لا خلاف بينها وبين غيرها إلا في هذه المساجد. طبعا أفضل الأيام أيام العشر الأخير من رمضان. طبعا أفضل الأيام أيام رمضان، وأفضل أيام رمضان العشر الأخير من رمضان، وأفضل أيام العشر من الأخير من رمضان الأوتار التي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل هذا العشر طوى فراشه وشد المئزر واعتكف في المسجد عابدا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وبقي يفعل ذلك إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إذن الذي نستفيده الآن من آية الصيام: لا تجوز المباشرة للمرأة في حال الصيام وكذلك في حال الاعتكاف. ولما ذكر الله هذا الحكم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن هذه الأحكام التي تدبرناها من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر هذه الآيات، هذه أحكام توجهت للمؤمنين. سمى الله عز وجل الأحكام حدودا لأن الحد هو معنى فاصل ما بين شيئين، فتقول حد أرضي هكذا، وحد بيتي، وحد دكاني، والحد في الكلام حتى لحدود، نعم، والحد في الصيام من الفجر إلى المغرب، إذن هنالك حدود. هذا الحد هو فاصل ما بين أمرين، والفاصل يميز الشيء عن الشيء حتى لا يختلط به، لا يختلط هذا بهذا ولا يتداخل هذا بهذا. ولذلك إذا تصور الناظر فيقول هذا حد أرض فلان وهذا أرض فلان، هذا عمل فلان وهذا عمل فلان، هذا من الشهر الفلاني وهذا من الشهر الفلاني، هذا وقت للإفطار وهذا وقت للصيام إلى غير ذلك. فدائما الحد هو إنما يبين لنا ويمنع أيضا من خروج أي جزء من أجزائه المحدود، من أجزاء المحدود به إلى غيره. لذلك يقولون عن الحد مثلا عندما نقول في المنطق الحد: الإنسان حيوان ناطق. كل إنسان يتصف بصفة الحيوانية أي فيه الحياة، وكل إنسان يتصف بصفة النطق، فإذا ذهبت إحدى الصفتين عند ذلك لا يكون إنسانا، نعم، فلو كان حيوانا لكنه ناهق فيكون حمارا، أو صاهل فيكون فرسا، وهكذا كل شيء بحسب تعريفه. فنجد أن هذا التعريف جامع لكل أفراد الإنسان، مانع من دخول غير الإنسان إلى هذا التعريف. من هنا أيضا ربنا عز وجل بين أحكام شريعته، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر لنا المقادير في كل شيء. ولذلك ربنا عز وجل لو نظرنا إلى كلمة الحدود في القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم أخذ هذه الكلمة وعبر عنها 14 مرة في 9 آيات من كتاب الله عز وجل. ربما في بعضها نهى عن اقتراب هذه الحدود، وفي بعضها الآخر نهى عن تعديها وعن تجاوزها، وفي البعض الآخر أمر بوجوب إقامتها، وأيضا أمر في ناحية أخرى بالمحافظة عليها. لذلك دائما الحد لأي شيء يذكر كما قلت عند الحمى، يعني عند أن تحمي أرضا معينة لابد أن تجعل هنالك حدود. ألم ترى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يرعى حول الحمى أي الحدود، نعم، يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك علينا دائما أن نتدبر معنى الحدود في كتاب الله عز وجل. فنظرنا نظرة عامة لاستعمال كلمة الحدود في كتاب الله عز وجل، نبدأها بالآية التي نحن فيها، عندما قال ربنا عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن هذه الحدود أحيانا فيها أحكام للتحريم، وأحيانا فيها أحكام للإيجاب، وأحيانا فيها أحكام للإباحة، وأحيانا فيها أحكام للرخص. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ضمن الأحكام الشرعية مثلا في سورة البقرة أحكام تشريعية كثيرة بينها الله عز وجل للذين آمنوا، بين المحرمات وبين الواجبات وبين المباحات، فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم عندما يظلم نفسه فيوقع نفسه في المهالك، لأنه خالف أمر الله عز وجل وعصاه، فيحرم من الجنة ويقع في النار، يحرم من رحمة الله ويقع في غضب الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نسلك وأن نحمي هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة النساء عقب بيان أحكام تشريعية كثيرة تتعلق بالحقوق المالية، بعد أن ذكر ربنا أحكام اليتامى وأحكام المواريث وما فرض الله عز وجل لكل صاحب فرض من نصف أو ربع أو ثمن أو مثلا سدس أو ثلث أو ثلثين إلى غير ذلك، قال ربنا عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولو تأملت أيضا العلاقة الزوجية ما بين الزوجين، فقد ذكر ربنا عز وجل ما يجب على المرأة إذا فارقها زوجها ألا تنتقل مباشرة من زوج إلى زوج آخر، هنالك حدود. هذه الحدود بينها ربنا عز وجل بالعدد التي ينبغي للمرأة أن تعتدها، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا أو طلاقا قبل الدخول أو طلاقا بعد الدخول، طلاقا بالأشهر، طلاقا بسبب الحمل، يعني كانت حامل، كل واحدة طلاق الصغيرة طلاق الكبيرة. أحيانا ترى أن العدد بالنسبة للطلاق يكون بثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو كبيرة، بثلاثة أطهار إذا كانت ممن تحيض وتطهر، بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا كانت حامل، نعم إلى غير ذلك. هذه المرأة هذا الأمر كلف الله به النساء وجعلهن مؤتمنات عليه، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن، لا تظلم المرأة في أي وقت من الأوقات تطلقها، طلقها في طهر لم تجامعها فيه حتى لا أنت تندم فتكون حاملا، وكذلك هي لا تطول عليها فترة العدة. انظر ماذا خاطب الجميع، قال: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فالمرأة إنما يجب أن تعتد في بيت الزوجية. قد يقول بعض الناس: والله بيت الزوجية صغير، أخرج أنت من البيت ولتقضي هذه المرأة عدتها في ذلك البيت، فذلك أمر من الله عز وجل، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ونرى اليوم أن أغلب النساء تعتد في بيت أهلها، وهذا من الخطأ الكبير الذي يفعله الناس ولا يلتزمون فيه في أمر الله عز وجل. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وانظر إلى كلمة الحدود هنا: تلك حدود الله، ينبغي عليكم أن تلتزموها أن تطبقوها. كذلك نجد أن الله عز وجل عندما تتأمل أحوال التائبين العابدين لله سبحانه وتعالى القائمين بما شرع الله عز وجل لعباده الذين وصفهم الله بالمؤمنين، ووصفهم تارة بالمجاهدين في سبيله، ووصفهم بأنهم يحافظون على حدود الله عز وجل، كيف بشرهم بالفوز العظيم من عنده سبحانه وتعالى. ماذا قال ربنا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، انظر ماذا قال، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لذلك ترى أن الله عز وجل من خلال هذه النصوص التي سمعناها والآيات التي قرأناها تجد أن الله عز وجل قد ذكر الحدود وذكر الأحكام التشريعية لعباده. فمثلا ترة يقول ونهى عن اقترابها فقال فلا تقربوها، ونهى تارة عن تعديها فقال فلا تعتدوها، وتوعد أحيانا من يعصي الله سبحانه وتعالى ويتعداها بالنار والعذاب المهين فقال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد وصف الله عز وجل من يتعدى حدوده تعديا مسرفا بأنهم هم الظالمون، قال فأولئك هم الظالمون، لأن الظالم هو الذي يتعدى على حدوده، يتعدى على أوامر الله، يتعدى على نواهي الله، يتعدى على الأزمنة. لذلك حتى في الصلاة يقول ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قالوا ليس هذا هو التارك للصلاة، وإنما الذي أخر الظهر إلى العصر، وأخر العصر إلى المغرب، وأخر المغرب إلى العشاء، وأخر العشاء إلى الفجر، وهكذا. إذن هذا الذي كان ظالما كان متجاوزا للحد، ماذا قال؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوها عن أوقاتها. لذلك من يتعدى حدود الله بأنه ظالم، وصفه الله بكونه ظالم، ظالم لنفسه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أيضا وصف الله هذه الجنة، هذه الدار، دار النعيم العظيمة التي جعلها الله لمن؟ للذين يحافظون على حدود الله عز وجل، جعلها لنخبة ممتازة من عباده المؤمنين بأنهم السبب يحافظون لحدود الله عز وجل. قال تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إن من يتدبر هذه الآيات وهذه النصوص يدل كل نص منها على حكم لم يدل عليه النص الآخر. فربنا عز وجل مثلا لقد نهى الله عز وجل عن اقترابها بالمعصية أو بالتعديل أو بالتغيير فيها. وهؤلاء الناس اليوم الذين يريدون أن يغيروا في أحكام الله عز وجل، ويريدون أن يفعلوا آراءهم وأن يدخلوا آراءهم في تشريع الله عز وجل، هؤلاء إنما يتعدون حدود الله تبارك وتعالى. النهي عن الاقتراب أبلغ بكثير من النهي عن الفعل أو عن الدخول في الحد. لذلك كأن الإسلام يأخذ حيطة، هذه الحيطة أمر عظيم، لا تقرب من الحد، أوشك أن يقع فيه، لأن ذلك الاقتراب يقربه من المحرمات التي تشتهيها الأنفس وتقع فيها. والدخول في المشتبهات مسألة عظيمة، كما ذكرنا في حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ماذا قال النبي؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك إذا خفت على ولدك فلا تمكن زائغ القلب من أذنيك، ولا تمكن ولدك أن يسمع كلاما سيئا، واجعله يسمع الكلام الحسن. كذلك إذا أردت دائما أن لا تقرب من الشيء فلا تدخل إلى المكان ولا تذهب إليه ولا تنظر إليه ولا تعاشر أهله ولا تظن بنفسك أنك وصلت إلى درجة تستطيع أن تحمي نفسك، لا، اجعل بينك وبين المحرمات إذن شيئا هاما. لما كان الزنا أمرا عظيما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا قال للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن هنا أمرهم بأمرين، والذكور والإناث أمرهم بأمرين، وأمر المجتمع وأمر الحاكم كل ذلك حتى لا نقع في تلك الجريمة النكراء، جريمة الزنا. مع أن النظر ربما كثير من الناس يقول: طيب لماذا حرم الله النظر؟ مع أن الإنسان لو نظر أحيانا، هكذا يقول العقل، يعني إلى امرأة جميلة فقد يوحد الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم. لماذا هنالك فرق بين أن يرى وردة أو زهرة جميلة فهذه ينظر إليها ويوحد الله، وإنما يرى؟ قال: لا، هذا على التوزيع. النساء كل إنسان خصه الله بامرأة يستطيع أن ينظر إليها وأن يعاشرها وأن يلامسها، ولذلك الخوف من هذا الأمر إنما جعل الإسلام البريد النظر بريد الزنا، ولذلك النظر بعد ذلك المتابعة بعد ذلك الملامسة الكلام إلى غير ذلك، المخالطة اللين من القول بعد ذلك الوقوع يكون في الفاحشة. فجاء الإسلام كم حد بين الأمر الأول، ما بين النظر وما بين الزنا، ومع هذا منعنا من الأمر الأول حتى لا نقع في الأمر الأخير. لذلك من كان من أهل البر، من كان من أهل الإحسان، لا يقترب إلى حدود الله عز وجل حذرا وورعا. كان الصحابة يتركون 70 بابا من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام، كل واحد منهم يخاف أن يكون عاصيا أو أن يكون ظالما لنفسه. فإذا كان الإنسان متعديا للحدود، متجاوزا لهذه الحدود، عند ذلك فربما يختلط تدريجيا، وربما يقع ويتجاوز ويقع في المأثم الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى. فربنا جعل حدود، سبحان الله، حتى لو نظرت إلى الأوامر، الله عز وجل 5 صلوات فرضهن في اليوم والليلة. طيب هذه 5 صلوات جعل لها حواجز، ما هي؟ من أجل المحافظة عليها جعل رواتب، وجعل مع الرواتب سنن غير راتبة، وجعل مع غير السنن الراتبة سنة وضوء، سنة تحية مسجد إلى غير ذلك. ثم جعل أكثر من ذلك، جعل مثلا سنة القيام مثل قيام الليل، ثم جعل أكثر من ذلك التهجد الذي يفعل. فالإنسان إذا ترك شيئا كأنه ماذا يترك؟ حاجزا من الحواجز. فالإنسان الذي لا يصلي إلا الفرض، إما أن يصلي وإما أن يترك، بينما الإنسان الذي يحافظ على قيام الليل ويحافظ على التهجد ويحافظ على السنن، ها، بينه وبين الفرائض شيء، بون واسع، لذلك يحافظ عليه. هذه حدود حماية، حدود حماية تماما. الإنسان الذي يعتاد على الصدقة في كل يوم يتصدق شيء يرغم نفسه. نعم، كان بعض مشايخنا يقول: لو كان راتب الإنسان 100 ليرة، يعني 195 بفرق شيء، فقال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. إذن دائما الله عز وجل عندما توعد من يتجاوز الحدود توعده بالخلود في نار جهنم، توعده بالعذاب الأليم، توعده في مسألة كفر، عصيان، قضايا في الإيمان، ظواهر في الكفر، نعم، جحود، تمرد عن الربوبية. هذا معنى الله يقول لك هذا حد، ومع هذا أنت تتجاوز الحد. هنا حدك، الآمر هو الله، المأمور هو العبد، الأمر هو عدم تجاوز الحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله في تقوى الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فكيف يكون الله رقيبا وآمرا بالتقوى، ومع هذا يأتي هذا العبد الضعيف ويتجاوز حدود الله تبارك وتعالى؟ لذلك تجد وصف من يتعدى حدود الله عز وجل وصفه بأي شيء؟ بالظالم. هذا الأمر الذي وجدناه عندما يكون الإنسان مؤمنا مخلصا لله عز وجل لا يسرف على نفسه، فإذا أسرف المؤمن على نفسه كيف يسرف؟ بالمعصية. إذن بالمعصية ربما تكون المعصية أكل لمال اليتامى، قد يكون المعصية شرب خمر، قد تكون المعصية لعب ميسر، قد تكون المعصية مثلا عدم التحقق في مسألة كثرة الطلاق وعدم التحقق في تلك الألفاظ، هذا كله يكون مسرف في الظلم في حق الله، في حق الناس، في حق نفسه. لذلك لماذا نحن نظلم أنفسنا؟ لذلك ربنا عز وجل، أنا أستغرب كل الناس الذين يأتون إلي ويقول طلقت زوجتي طلقت زوجتي. طيب طلقتها لماذا تريد أن تعيدها؟ والله غضب يا شيخ. طيب الطلاق عبارة عن فاصل ما بين الزواج وعدم الزواج، الاستخدام يكون. قلت له أكثر من مرة أقول أنت عندما تزوجت دعوتنا ودعوت جاهات ودعوت الناس وعلمك الشيخ ماذا تقول، كلمة كلمة يلقنك، وقبل الكلمة يجعل كلمات وموعظة إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل أن تتقرب إلى الله عز وجل وأن تستحل هذه المرة. هكذا مرة واحدة تريد أن تمنع أخي كلمة حكينا، أنت تكلمت بكلمة عند الزواج، لماذا عظمت الكلمة عند الزواج ولم تعظمها عند الطلاق؟ هذه كلمة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله. لذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بدأ النص فطلقوهن لعدتهن. عرف أنت تريد الطلاق، أيضا فكر بشكل جيد، ما هو الوقت الذي أطلق فيه ولماذا أطلق، وأعرف عدد الطلاق وأعرف عدد العدة، وبعرف وأين في أي لحظة أطلق، وكيف أطيع الله عز وجل. بالله عليك من أراد أن يطلق في هذه الشاكلة هل يريد أن يعود؟ لا أبدا. لذلك الظالم لنفسه، ما إذن الذي يحرم نفسه من ثواب المحافظة على حدود الله، يعرض نفسه لعقاب الله، يعرض نفسه في الحياة الدنيا لمتاعب ومشاكل كثيرة ولحرمان من السعادة التي تجلبها ماذا؟ المحافظة على حدود الله. تعدي حدود الله، الله عز وجل أمرنا بالوقوف على حدود الله، ولذلك هذا تارة بالإيجاب ودارة بالإلزام كما بدأت الحديث، وتارة بالنوافل وتارة بترك ما فرض الله وتارة بترك ما مثلا بفعل ما حرم الله. لا، لذلك الله عز وجل عندما أثنى على هذه النخبة الذين ذكرهم في قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ماذا قال أخيرا؟ والحافظون لحدود الله. إذن هذه النخبة بشرى من، والمبشر من هو؟ ربنا عز وجل وصف هؤلاء بوصف عظيم جدا وهو المحافظة على حدود الله عز وجل. هذا كل ما يتعلق تلك حدود الله. إذن هذه مسألة، ماذا ختم الله الآية؟ قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أليس هذا البيان؟ نحن أيام ونتكلم في آية واحدة من كتاب الله، نأخذ جزءا من المعاني ونفكر فيه ونتدبر فيه. من يقرأ القرآن على تدبر عند ذلك يصل إلى ما يرضي الله عز وجل ويرتفع ويصبح في أعلى عليين. لذلك الله عز وجل يرفعه ويرفعه ويرفعه حتى يصل إلى الفردوس الأعلى إذا تدبر القرآن وعمل بما فيه. كذلك يبين الله، يوضح آياته للناس. هذا البيان الذي بينه الله خطاب من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ماذا قال؟ لعلكم تتقون. ماذا قال في آخر الآية؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن التقوى في البداية والتقوى في النهاية. ما هي التقوى؟ الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن يجدك حيث أمرك، لا تتجاوز حدوده، أن يفقدك حيث نهاك، لأنه نهاك أن تتجاوز الحدود، ينبغي أن لا تكون هنا. لذلك هذا الخطاب الذي تعلق بالصيام وبهذه الآية، كل ذلك يدلنا على أن أيضا الكافرين هم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن ضمن دعوتهم إلى الإيمان وإلى الإسلام، كما كررنا أكثر من مرة. ما سلككم في سقام؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أن الصلاة واجبة عليهم، لكن قالوا لو صلينا لا تقبل منا. نقول يوجد شرط للصلاة ألا وهو الإسلام. من منعكم عن الإسلام؟ تستطيعون أن تسلموا وأن تصلوا، تستطيعون أن تسلموا وأن تزكوا، تستطيعون أن تسلموا وبعد ذلك تصوموا. لذلك هم مخاطبون، كما أن المسلمين يخاطبون بالصيام وبفروع الشريعة، كذلك الكفار. لكن الكفار لا يقبل منهم شيء من ذلك حتى يدخلوا في الإسلام. لذلك كان الخطاب بالنسبة للتطبيق للذين آمنوا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفاهمين المتدبرين لكتاب الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.